بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، إن المسلم الصادق يعود نفسه دائما وأبدا على صدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. ولو تأملنا في تكرير سورة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة تقرأ هذه السورة، فهي تكرر في اليوم والليلة عدة مرات. وما من فوائد هذا التكرير أن يتربى المسلم على سؤال الله عز وجل وعلى الإلحاح على الله سبحانه وتعالى. لذلك ينبغي علينا أن نكثر من التوجه إلى الله عز وجل دائما وأبدا. وما أطيب حقيقة عندما تجد بعض الناس، وتدخل إلى المسجد مثلا مبكرا، وتجد بعض الناس قد امتدت يده وهو يسأل الله عز وجل ويطلب من الله سبحانه وتعالى، يحاول أن يطبق قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، تجد بعض الناس لا يتوجه إلى الله ولا يدعو الله عز وجل، بل قد يتوجه بعضهم لغير الله سبحانه وتعالى. وأما المسلم الصادق فإنه يلجأ إلى الله، إلى ربه ومولاه، إلى ذي الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. لذلك أيها الأحبة الكرام، إذا كانت بعض الحاجات تضطرب في صدر الإنسان، فارفع أكف الضراعة إلى الله عز وجل. ولقد ذكر لي أحد الإخوة الأفاضل قصة في شهر رمضان الماضي، بحكم محاضرة من المحاضرات التقيت مع مجموعة ممن ابتلوا، نسأل الله أن يعافينا وأن يعافيهم، ببعض مسائل الإدمان على المخدرات. فقال أحدهم، سألني بأنه يدعو الله عز وجل وهو يقول يشعر بأنه غير صادق في الدعاء، ويطلب من الله أن يعينه على ترك هذه المعصية. فقال لأحد الإخوة المسؤولين عن علاج هؤلاء، قال كان معنا شاب استمر على الإدمان مدة، وجاء إلى هذا المركز طلبا للتداوي وللعلاج. قال وقد ثبته الله عز وجل منذ أشهر لم يأتي تجاه هذه المعصية. فسألته كيف استطعت أن تتغلب على هذا الأمر؟ أكيد هو بذل الشق الأول، موضوع التداوي والعلاج وغير ذلك، لأنه قام بهذا الأمر. جمع إلى ذلك أمرا عظيما. ما هو هذا الأمر؟ قال يوميا أدعو الله في وقت السحر وأبكي بكاء عظيما، وأسأله سبحانه أن يخلصني من هذه المعصية، وإلى الآن لم آتي تجاه هذه المعصية، نسأل الله أن يثبته وأن يعينه. وهكذا المسلم يدعو الله عز وجل، فبدعاء الله تنفرج الكرب، تتيسر الأمور، تنفرج الشدائد والمعضلات. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ من هذا المضطر الذي رفع أكف الضراعة إلى الله فرجع خائبا؟ الله عز وجل هو الجواد الكريم. مع التنبيه أيها الأحبة الأفاضل، لا تضر عاك الله أن الخير هو الذي يبدو لك فقط، بل قد تخفى عنك بعض الأمور وتدخر لك الخيرات وتصرف عنك الشرور، وهذا كله بقضاء الله وبقدر الله سبحانه وتعالى. وكم من مواضيع ظنها الإنسان من أمور الخير، وبعد مرور الأيام والليالي لعله يحمد الله عز وجل أن هذا الموضوع لم يتيسر له. قال لي أحدهم سعيت في موضوع معين، فلما لم يتيسر لهذا الموضوع يقول لي بكيت لأن الموضوع ما تيسر. قال والآن أحمد الله عز وجل فقد عوضني الله خيرا. فالمسلم دائما وأبدا يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فاللهم يا عليم علمنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. نعود إلى كتابنا أيها الأحبة الأفاضل، ودرس اليوم درس فيه وعورة ودسومة. شكى إلي جملي طول السرى صبرا جميلا كلانا مبتلى. فنسأل الله التيسير والإعانة، وبإذن الله تكون المعلومات واضحة إن شاء الله تعالى. قال المؤلف: باب الحوالة والضمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. متفق عليه. وفي رواية أحمد: فليحتل. أولا عندنا مسألة، قال المؤلف هنا: باب الحوالة والضمان. ما معنى الحوالة؟ قال: باب الحوالة والضمان. ما معنى الحوالة؟ الحوالة في اللغة مأخوذة من التحويل، الانتقال، التحويل، حولت هذا الشيء من هذا الموضع إلى هذا الموضع، نقلته من هذا الموضع إلى هذا الموضع، حولت هذه العلبة من هذه الجهة إلى الجهة الأخرى، نقلتها من جهة إلى جهة أخرى. أما في الاصطلاح، نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى، نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى. الديون أيها الأحبة الكرام تكون بين كم طرف؟ طرفين، رجل مقرض ورجل مستقرض، رجل دائن ورجل مدين، رجل صاحب المال ورجل اقترض من صاحب المال. في الحوالة تكون مسألة الدين عندنا من كم طرف؟ من ثلاثة أطراف، أو تتكون من ثلاثة أجهات. واضح؟ الآن الدين يتكون من طرفين. طيب في الحوالة عملية الدين تصبح بين ثلاثة أطراف. ما هي الأطراف الثلاثة؟ الطرف الأول صاحب المال، الطرف الثاني المستدين المستقرض اللي أخذ المال، الطرف الثالث الذي تمت عليه الحوالة. طيب نشرح الآن. الأول سلف الثاني مبلغ 10,000 درهم. الأول قال للثاني: يا فلان رجع لي فلوسي 10,000 بعد سنة 6 أشهر. قال: ما عندي ما أرجع لك، ما عندك شيء عندي، أنا ما برجع لك شيء، أو ما عندي، أو ما طله، أو تعال اليوم تعال بكرة غيره. فالثاني هذا يقول للأول لصاحب المال: يا فلان أنا أطالب فلان وهو الطرف الثالث مبلغ 10,000 درهم، اذهب وخذ 10,000 من الثالث. فالثاني يخرج من الموضوع. هذه هي الحوالة، نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى. أعيد بمثال آخر، عندنا رجل اسمه أحمد عنده 5,000 درهم، جاء رجل اسمه محمد اقترض من أحمد مبلغ 5,000 درهم، وهذا محمد كان قد أقرض شخص 5,000 درهم وهو سالم. فمحمد يقول لأحمد: ما عندي مال، تريد مالك روح إلى سالم، أنا أطالبه 5,000 وحولت الدين عليه، فاذهب واخذ الدين من الطرف الثالث. هذه هي الحوالة، هذه هي الحوالة. طيب قال: باب الحوالة والضمان. الضمان أصله في اللغة جعل الشيء في الشيء، جعل الشيء في الشيء. يقولون مثلا: ضمنت هذه الرسالة كذا، ضمنت هذا المتاع كذا، جعلت فيه شيء، جعلت فيه شيء. هذا في اللغة. أما في الاصطلاح بارك الله فيكم، التزام جائز التصرف ما وجب أو يجب على غيره من حق مالي. التزام جائز التصرف ما وجب أو يجب على غيره من حق مالي. ما معنى هذا الكلام؟ معناها أيها الأحبة الكرام، أو صورة هذا الأمر، الدين علاقة بين كم طرف؟ طرفين. محمد سلف أحمد، فيأتي رجل اسمه سالم ويقول لمحمد: يا محمد لا تطالب سالم، أنا أضمنه، الدين عندي أنا في ذمتي أنا. واضح بارك الله فيكم. هذا هو الضمان. مثال آخر، رجل كان خارج من المسجد فرأى عند المسجد خصومة وشجار وغيره، سألهم ما الذي يجري؟ قالوا هذه الشرطة جاءت تمسك فلان الفلاني. لماذا؟ هذا فلان الفلاني عنده حساب في البقالة بمبلغ 1000 درهم وما دفع هذا الحساب. فهذا الرجل خارج المسجد قال يا صاحب البقالة أنا أضمن فلان، أطلق فلان أنا أضمنه. واضح بارك الله فيكم. هذا هو الضمان، هذا هو الضمان. طيب نأتي الآن إلى حديث الباب. قال مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، متفق عليه. وفي رواية أحمد فليحتل. رواية أحمد إسنادها صحيح، رواية أحمد إسنادها صحيح. ما معنى مطل الغني ظلم؟ مطل الغني مطل من المماطلة، التسويف، التأخير. رجل محمد سلف أحمد، يا أحمد رجع فلوسي بكرة، بعد بكرة، بعد يومين، بعد شهرين، هكذا فقط من باب الأذية. وهذا الرجل المستقرض يملك المال ولكنه يريد أن يؤذي صاحب المال، هكذا بعض الناس يسأل الله العفو والعافية. فهذا هو المطل، هذا هو المطل. مطل الغني ظلم. ما معنى الحديث إذن؟ مماطلة الغني. أنت مسلف واحد غني ويسي ماطل اليوم بكرة بعد بكرة غيره، هذا ظلم لمن؟ لصاحب المال، هذا ظلم لصاحب المال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. إذا هذا الرجل مماطل أحالك في الدين على رجل آخر هو يطالبه، فاقبل هذه الحوالة، اقبل هذه الحوالة، لأنه أحالك، وأخرجه من هذا الموضوع، وأخرجه من هذا الموضوع. طيب إذن عندنا الآن مسألة، المسألة الأولى مشروعية الحوالة، والدليل على مشروعيتها حديث الباب، حديث الباب يدل على أن الحوالة أمر جائز ومشروع. المسألة الثانية، هل يشترط في الحوالة رضا المحيل؟ يعني الطرف الأول صاحب المال المسلف، الطرف الثاني المستلف وهو المحيل، بحيلك على أي طرف؟ على الثالث. لابد تتم الحوالة برضا من؟ برضا الثاني. واضح بارك الله فيكم. لأنه هو الذي يحولك على الثالث، إذا هو مبراضي كيف سيحولك على الثالث؟ لا يمكن هذا الأمر. وهذا بإجماع العلماء، حكى الإجماع ابن قدامة والحافظ ابن حجر، والحافظ ابن حجر، لأنه هو صاحب الشأن، هو الذي يحولك على الطرف الثالث، إذا هو راضي من سيحولك على الطرف الثالث؟ لا أحد. فهذا بإجماع العلماء. طيب عندنا مسألة، هل يشترط رضا المحتال؟ المحتال الطرف الأول، هل يشترط رضا المحتال الطرف الأول؟ لازم يكون راضي. جمهور أهل العلم ذهبوا إلى اشتراط رضاه، أن يكون هو راضي، إلى اشتراط رضاه. قالوا حديث الباب لو تلحظون وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، هذا أمر، يعني لو ما كنت راضي اقبل الحوالة، لو ما كنت راضي الطرف الأول اقبل الحوالة. لكن قال جمهور أهل العلم هذا من باب الندب والاستحباب، والحنابلة يرون، وهذا قول أكثر الحنابلة، على أن لا يشترط في الحوالة رضا المحتال، الطرف الأول ما يشترط رضاه، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن تقبل بالحوالة، أن تقبل الرجوع إلى الطرف الثالث. والأقرب للصواب أنه يشترط رضاه، أنه يشترط رضاه. طيب عندنا مسألة، هل يشترط رضا الطرف الثالث؟ الطرف الثالث المحال عليه، يعني الأول مسلف الثاني، الثاني يقول للأول راجع الطرف الثالث، هل يشترط رضا الطرف الثالث؟ جمهور أهل العلم قالوا لا يشترط رضاه، والدليل حديث الباب وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، ولم يقل على مليء راض، وإنما قال على مليء، وإنما قال على مليء. واضح المسألة؟ هذه باختصار بعض المسائل المتعلقة بالحوالي. ثم قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: تصلي عليه؟ فخطى خطا، يعني تقدم النبي صلى الله عليه وسلم، مشى خطوات للصلاة عليه، ثم قال: أعليه دين؟ قلنا: ديناران. فانصرف فتحملهما أبو قتادة، فأتيناه فقال أبو قتادة: الديناران علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الغريم وبرئ منها الميت. قال: نعم. فصلى عليه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فمن مات ولم يترك وفاء. طبعا الحديث الثاني حديث صحيح. الحديث الأول أيها الأحبة الأفاضل، الراوي عن جابر رجل يقال له عبد الله ابن محمد ابن عقيل، وفي حفظه كلام. وروى الخبر، إخوان الكرام سأقرأ عليكم روايته للخبر بنصها، قال: توفي، يرويه الآن عن جابر، توفي رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه فقلنا: تصلي عليه؟ فخطى خطا ثم قال: أعليه دين؟ قلنا: دينارا. فانصرف فتحملهما أبو قتادة، فأتيناه فقال أبو قتادة: الديناران علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الغريم وبرئ منها الميت؟ قال: نعم. قال: فصلى عليه. ثم قال بعد ذلك بيوم: ما فعل الديناران؟ فقال أبو قتادة: إنما مات بالأمس. قال: فعاد إليه من الغد فقال: لقد قضيتهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلده. هذه رواية عبد الله ابن محمد ابن عقيل، وعبد الله في حفظه كلام. طيب، روى أبو سلمة عن جابر، يعني جابر يروي عنه راويه عبد الله بن محمد بن عقيل، روى الخبر بهذا اللفظ. أبو سلمة هذا أوثق من عبد الله بن محمد بن عقيل، روى الخبر بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل مات وعليه دين، فأتي بميت فقال: أعليه دين؟ قالوا: نعم، دينارا. قال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة الأنصاري: هما علي يا رسول الله. الخبر إلى الآن واحد، ما اختلف. فقال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن الخبر تغير، ما ذكر الآن بردت عليه جلده، ما ذكر أحق الغريم وبرئ الميت. واضح؟ يعني الخبر الثاني النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بصلي عليه، فأبو قتادة قال: علي يا رسول الله، وبعدين بارك الله فيكم انتهى الخبر. واضح؟ طيب، وجاء أيضا الخبر من حديث أبي قتادة نفسه عند النسائي والترمذي وابن ماجه، ولفظه: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل من الأنصار ليصلي عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا. فقال أبو قتادة: هو علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بالوفاء؟ قال: بالوفاء. فصلى عليه. ما ذكر الآن بردت عليه جلده. وأيضا جاء في صحيح البخاري ومسلم عن سلم بن الأكوع قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقال: صلي علي. فقالوا: صلي عليه. فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا. فهل ترك شيئا؟ قالوا: لا. فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا: يا رسول الله صلي عليها. قال: هل عليه دين؟ قال: نعم. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: 3 دنانير. فصلى عليها. ثم أتي بالثالثة فقالوا: صلي عليها. فقال: هل ترك شيئا؟ فقال: لا. فقال: فهل عليه دين؟ قالوا: 3 دنانير. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: صلي عليه يا رسول الله، وعلي دينه. فصلى عليه. الخلاصة مما سبق إن حديث جابر من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل إجمالا هذا الحديث صحيح، لكن بعض الألفاظ فيه غير صحيح. واضح بارك الله فيكم؟ مثل ماذا؟ الآن بردت عليه جلده. طيب أبو قتادة كان ضامن، فكيف الرجل عذب في قبره؟ واضح بارك الله فيكم؟ فالروايات الأخرى كلها ما ذكرتها. فالذي يظهر والله أعلم أن هذا من أوهام عبد الله بن محمد بن عبيد، لأنه لم يتابع على هذه اللفظة، لم يتابع على هذه اللفظة. الخلاصة أن الحديث ثابت، لكن فيه بعض الألفاظ من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل هذه فيها إشكاليات، هذه فيها إشكاليات. طيب مر معنا أن أغلب الروايات تقول كم الدين اللي عليه؟ دينارين. في رواية واحدة قالت كم الدين اللي عليه؟ 3 دنانير. طيب كيف نجمع بينهما؟ الظاهر أن الدين اللي عليه دينارين وكسر. اللي قال دينارين حذف الكسر، اللي قال 3 دنانير جبر الكسر. واضح بارك الله فيكم؟ يعني واحد يقول لك فلان عليه 2225، فواحد يقول لك عليه 2000، الثاني يقول عليه 2500. ما فيش كان في هذا الأمر، سهل وقريب. طيب عندنا مسألة. أولا الحديث هذا فيه تطبيق للضمان، رجل ميت وعليه دين، فجاء صحابي وقال علي يا رسول الله أنا بدفعه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا الضمان ولا رده؟ قبل هذا الضمان، فهذا دليل على مشروعية الضمان. قال ابن قدامة في البغني أجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة، وقال النووي في روضة الطالبين هو صحيح بالإجماع. طيب وين الدليل من القرآن على مشروعية الضمان؟ الدليل من القرآن في سورة يوسف. خلاص وصلنا. لا هاي ما فيها ضمان، هذا يعني يضمن شيء. يعني هذا يختلف نوعا ما. لا الضمان يعني شخص يلتزم شيء، يجعل حق واجب عليه، فهمت علي؟ هذا معنى الضمان. ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. واضح؟ اللي يجيب الشيء الفلاني في ذمتي له الموضوع الفلاني، فهمتم؟ هذا هو الضمان، هذا هو الضمان. طيب مسألة، إذا ضمن الرجل شيئا صح هذا الضمان وأصبح ما ضمنه واجبا عليه، وكان للمضمون له أن يطالبه بذلك، وهذا بإجماع العلماء. طيب أنا سأضرب أمثلة واقعية. رجل صاحب البقالة يطالب ب1000 درهم، فجاء بشمة وقال لصاحب البقالة ال1000 درهم في ضماني أنا. تصبح ال1000 درهم واجبة على من؟ على بشمة. فلصاحب البقالة أن يطالب بشمة بهذا المبلغ. واضح بارك الله فيكم؟ مثال آخر، خرجنا من المسجد لقيت الشرطة جاية تمسك واحد، خير يا جماعة هذا عليه 5000 درهم ما دفعه. فقال رجل يا جماعة ال5000 في ذمتي أنا أضمنها، أطلق سراح فلان. فهذا هو ماذا؟ هذا هو الضمان، فتصبح ال5000 الآن واجبة في ذمتي، وهذا بإجماع العلماء، حكاه ابن قدامة في المغني، حكاه ابن قدامة في المغني. طيب ولا بد في الضمان من رضا الضامن. يعني واحد شاف صاحب البقالة يطالب إنسان، فقال له يا صاحب البقالة يقول لشخص آخر يا فلان اضمن دين فلان الفلاني. قال لا ليش اضمن دين فلان فلاني؟ أبد ما لي شغل فيه. هل الضمان واجب عليه؟ لا. لماذا؟ لابد من رضاه، لأنه هو من سيجعل هذا الحق على رقبته، هو من سيجعل هذا الحق على رقبته. يعني مثال آخر، 2 يتقاتلون على مبلغ مالي، فجاء واحد يبغى يصلح بينهم وغيره، فيقول له واحد يا أخي هذا إذا ما يقدر يدفع أنت داخل بيننا تصلح، طب أنت تدفع عنه. قال أنا يا أخي أنا 5 دراهم ما عندي أدفع عنه ليش؟ أنا جاي أصلح، فلوس ما فلوس أتكلموني عنها. هذا لا يلزمه، لازم من الرضا، إذا ما رضي لا يجوز، أو عقد الضمان هذا غير واقع، عقد الضمان هذا غير واقع، وهذا بإجماع العلماء حكاه أيضا ابن قدامة. وجمهور أهل العلم يرون جواز الضمان عن الميت، عن الميت. يعني بعض الناس مثلا جزاهم الله خير بعد دفن الجنازة، طبعا يعني ما نلتزم بهذا الأمر بعد الدفن، لكن نسمع أحيانا يقول يا فلان أي دين على فلان الفلاني في ذمتي، خلاص يكون هو الضامن. واضح بارك الله فيكم. فهذا يجوز بدليل حديث الباب، بدليل حديث الباب. طيب عندنا مسألة مهمة، رجل ضمن رجلا عند صاحب البقالة، صاحب البقالة الآن يطالب من؟ هل يطالب الأول ولا يطالب الثالث؟ الثاني هو صاحب البقالة، يعني كان دين بين أول وصاحب البقالة، دخل رجل ثالث على الخط كما يقال، فصاحب البقالة هل يطالب الأول ولا يطالب الثالث؟ خلوني أضرب لكم صورة وبعدين نطبق. رجل دخل بقالة وقال حق صاحب البقالة يا فلان أي شيء يشترون البيت الفلاني في ذمتي، فقبلوا هذا الأمر. صاحب البقالة يروح يطالب البيت الفلاني ولا يطالب الضامن؟ أولا يطالب من؟ يطالب الضامن، وهذاك خلاص يطلع من الموضوع. نعم الله أكبر، هذا فقه جميل من الشيخ الكريم، وكلامك هو الصواب. من الأصل في الدين؟ الأول هو الأصل، الضامن هذا طرف ثالث فرع، فأولا تطالب الأصل، إن تعذر تطالب من؟ تطالب الفرع. لو تلاحظون في بعض الأحاديث مرت معنا النبي صلى الله عليه وسلم سأل هل ترك شيئا؟ واضح بارك الله فيكم، هل ترك شيء؟ فأنت تطالبه هو ادفع الدين اللي عليك. قال ما عندي، ترجع إلى من؟ ترجع إلى الضامن، ترجع إلى الضامن. وأحيانا بعض الناس قد يضمن غني، ترى أخوان الكرام بعض الناس يضمن بعض الأغنياء، واحد يعني عنده صداقة مع فلان الفلان، فيروح ويقول حق صاحب البقالة يا صاحب البقالة أنا عز فلان أي شيء ياخذه عندي أنا، فنقول حق صاحب البقالة أولا طالب فلان، فإما سدد ارجع إلى الضامن، ارجع إلى الضامن. وبعض أهل العلم يقول يصح أن تطالب الاثنين، تطالب الأول والثاني لما تأخذ حقك، ولكن الأقرب والله أعلم أنك تطالب الأول، إن لم يسدد ترجع إلى من؟ ترجع إلى الضامن، لأن الأول هو الأصل والضامن هو الفرع، والضامن هو الفرع. طيب ثم قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كفالة في حد، رواه البيهقي بإسناد ضعيف، والخبر إسناده ضعيف. طيب الكفالة ما معناها؟ الكفالة ضمان إحضار صاحب الحق. مرة ثانية، الكفالة ضمان إحضار صاحب الحق. الضمان ضمان دفع شيء مالي عن صاحب الحق، الكفالة ما تدفع عنه شيء، أجيب لكم إياه أنتوا تفاهموا معه. أما الضمان لا، أنا أدفع عن فلان الفلان. واضح الفرق بينهما؟ الكفالة في الأبدان والضمان في الأموال، الكفالة في الأبدان والضمان في الأموال. من الطرائف عند بعض علماء الحنابلة يقولون احذر شوك. ما معنى شوك؟ شين واو كاف، شين شراكة، الواو وكالة، الكاف الكفالة، احذرها. يعني ليس لأنها خطأ، لكن لي فساد ذمم بعض الناس، شوك شراك، واو وكالة، كاف كفالة، والله المستعان. طيب عرفنا الفرق الآن بين الضمان والكفالة. الكفالة إحضار بدن صاحب الحق، الضمان إحضار ضمان المال عن صاحب الحق. طيب عندنا مسألة، لو أن رجلا كفل فلان الفلان، يعني رجل عليه مبلغ 10,000، فقال واحد أنا أكفله، يا فلان للرجل الأول رجع 10,000، ما رجع، ماذا نفعل؟ نجيب الكفيل فنقول له أحضر لنا صاحب الدين. صاحب الدين ما جاء، هل نلزم الكفيل أن يدفع عنه المال؟ فهمتم المسألة؟ أعيد، رجل كفل أخوه في مبلغ 20,000 درهم، مفروض الآن ماذا يفعل؟ يوم يأتي الوقت إنه يحضر أخوه، أخوه هرب وما جاء، وهذا الكفيل عنده مال وعنده مبلغ مال، أحضر أخوك، قال أخوي مش موجود، هل نلزم الكفيل أن يدفع عن أخيه؟ واضح المسألة؟ المسألة فيها خلاف عند أهل العلم، وذهب جماعة من أهل العلم فقالوا أولا الكفيل يحضر بدن المقفول، فإن لم يتمكن فيغرم يدفع المال. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم، الزعيم الكفيل غارم يغرم. واضح بارك الله فيكم. وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة. إذن الكفالة تختلف عن الضمان في أن الكفالة تحضر أولا بدن المكفول، ما أمكن هذا يؤخذ الحق منك، الضمان ما تحضر بدن المكفول وإنما يؤخذ الحق منك مباشرة. طيب عندنا مسألة، هل تجوز الكفالة في الحدود؟ طيب وش معنى الكفالة في الحدود؟ يعني واحد عليه قطع يد يأخوه يقول تعال اقطعوا إيدي أنا، لا تقطعون يد أخي؟ لا، ليس هذا المعنى. مثلا معنى الكفالة في الحدود رجل عليه قطع يد، فيقول للقاضي يا أيها القاضي أمهلني يوم أرجع لبيتي، يعني أخلص بعض الأشياء ثم أرجع لك مرة أخرى، فمن يكفله هنا؟ قال القاضي ائتني بكفيل، قال أخي يكفلني. هذه مسألتنا. مسألة ثانية، صورة ثانية، رجل عليه حد القتل فقال للقاضي أمهلني يومين، أنا عندي ديون، عندي أشياء أبي أخلصها، فأعطيني وقت أخلصها ثم أرجع لك مرة أخرى. فقال له القاضي أين الكفيل؟ قال أخي يكفل يومين ثم أرجع لك مرة أخرى. فهل توجد كفالة في الحدود أم لا؟ واضح المسألة؟ لا يعني الكفالة في الحدود أن بنطبق الحد على الأخ، لا يمكن هذا الأمر، لا يجوز هذا الأمر. جمهور أهل العلم قالوا لا يجوز، لا تجوز الكفالة في الحدود. وعندهم قاعدة جميلة، كل شخص لا يمكن الاستيفاء منه لو تغيب المكفول فإنه لا يصح أن يكفل. كل شخص لا يمكن الاستيفاء منه لو تغيب المكفول لا يصح أن يكفل. واضح المسألة؟ فهمتم بارك الله فيكم كلامهم؟ طيب وبعض أهل العلم قال إذا علمنا أن الكافل يمكن أن يحضر المكفول ولو في حد جاز له أن يكفله. صورة هذه المسألة، سابقا لشيخ القبيلة كلمة ما ترجع الأرض، فأحيانا القاضي يطلب فلان في حد فيقول شيخ القبيلة يا أيها القاضي أمهل يومين وأنا كفيلة، يخلص بعض الأمور ويرجع لك ويأتي به فعلا. فقال بعض أهل العلم تجوز الكفالة هنا، ويظهر والله أعلم أن هذا القول هو الصواب، يظهر والله أعلم أن هذا القول هو الصواب. يعني أذكر قصة في صحيح البخاري علقها البخاري، أن رجل بعثه عمر إلى بعض الأماكن، فوقعت مسألة، فظن هذا الرجل الصحابي أن هذا الرجل من القبيلة الفلانية لابد أن يقام عليه الحد، فقال له الناس عمر قد أقام عليه الحد. قال أنا ما أدري ابن عمر أقام عليه الحد، هات كفيل يكفلك. فذهب إلى عمر الرجل الصحابي فقال له عمر نعم أقمت عليه الحد، فترك هذا الكفيل. واضح المسألة؟ فهنا إذا كان الكفيل يستطيع أن يأتي بالمكفول جاس، وأما بعض الناس يعني قاتل أحد وقال لهم يا جماعة أطلقوني يومين وسأجرع لكم كفيل، من الكفيل؟ الخادم اللي يعمل عندنا في البيت. الخادم هذا ماذا يعني ماذا سيفعل؟ لن يفعل شيء، مسكين ضعيف مستضعف. فمثل هذه الكفالة لا يلتفت إليها، مثل هذه الكفالة لا يلتفت إليها. يعني إخوان الكرام هذه ترى قد تطبق حتى هنا، يعني بعض الناس الآن في بعض الجرائم يقول له يكفلك أخوك، واضح؟ فأخوه يكفله يطلع يوم يومين ثم يرجعونه مرة أخرى، فيرجعونه مرة أخرى. طيب، ثم قال باب الشركة والوكالة. يعني تحملوني اليوم بارك الله فيكم، درسنا نوعا ما فيه طول. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان خرجت من بينهما. رواه أبو داود وصححه الحاكم. والخبر أيها الأحبة الأفاضل خبر ضعيف، الخبر خبر ضعيف. طيب، الشركة المشاركة، قال الشيخ العثيمين في كلمة طيبة جدا، الشركة كلمة الشركة لها تضبط على ثلاثة أنواع، إما أن تقول شركة فتح مثل عرفة، أو شركة مثل نمرة، أو تقول شركة مثل حكمة. يعني عندك شركة عرفة شركة نمرة على وزن يعني، أو شركة على وزن حكمة، فالضبط في كل هذه كل هذا يصح. طيب، الشركة المشاركة ما تعريفها؟ اجتماع شخصين أو أكثر في استحقاق يعني ملك أو تصرف، اجتماع شخصين أو أكثر في استحقاق أو تصرف. يعني في استحقاق مجموعة إخوة مات أبوهم وترك أرض كلهم متشاركين فيها ورثة، أو تصرف اثنين هذا حط 100,000 وهذا 100,000 وأنشأوا شركة مالية، هذا معنى الشريك. الشركة تنقسم إلى قسمين، شركة ملك وشركة عقد. الورثة شركة ملك أم شركة عقد؟ أجيبه ملك. اثنين أخوان اشتروا أرض واحدة، شركة ملك أم عقد؟ ملك. هذا يملك 50% هذا يملك 50%، فهذه هي شركة ملك. يعني مثال آخر، عندي جهاز تسجيل، قلت هذا الجهاز أنا أهديه لعبد العزيز وعامر، فمن يملك هذا الجهاز؟ يملك اثنين، واضح؟ عندي سيارة، قلت هذه السيارة ينتفع بها عبد الله وعبد الله، يجوز اثنين يملكون الانتفاع بهذا الشيء. شركة العقد أن يتعاقد شخصان على شيء يشتركان فيه، يتعاقد شخصان على شيء يشتركان فيه. ولها عدة أقسام. من أقسامها أمر عليها سريعا شركة عنان. شركة عنان، عنان عين نون ألف نون. ما معنى شركة عنان؟ أن يشترك اثنان بماليهما، الأول يحط مال والثاني يحط مال، وكلاهما يتصرفان في المال. مثل ماذا؟ محفظة مالية لها مديرين، واضح بارك الله فيكم، واضح المسألة أبو محمد؟ شركة عنان مثل ماذا؟ محفظة مالية لها مديرين، وهذا موجود، كثير من الناس يفعلون مثل هذا الأمر. وأنا عندي أحد الزملاء يفعل مثل هذا الأمر، شركة عنان، ويقول وجدت فيها بركة عظيمة. هذا حاط 100,000، هذا حاط 100,000، الأرباح بعد ذلك تقسم على ماذا؟ بينهما، هذا يعمل وهذا يعمل ويجتهد. طيب واحد يقول لك وش فادت هذه الشركة؟ أخوانا الكرام، الأول عنده 500,000 والثاني عنده 500,000، شركة واحد رأس مالها 500,000 أفضل ولشركة واحد رأس مالها 2,000,000 أفضل؟ أجيبه 2,000,000 أفضل. وبعض الناس يعجب هذا الأمر وفرحان على هذا الأمر. الشركة الثانية شركة أبدان. ما معنى شركة أبدان؟ شركة أبدان ما في رأس مال، وإنما يشتركان في عمل بدون رأس مال. يعني اثنين يعملان في جمع الحطب، فالأول يقول للثاني يا فلان تشاركني، أنا أجمع حطب وأنت تجمع حطب ونجمعهم على بعض ونروح نبيع، والربح يقسم بيننا بالتساوي أو يقسم بيننا بنسبة معينة. يعني رجل عمره 50 وشاب عمره 20 قالوا لبعض خلونا نشترك، أنا أروح أجمع حطب وأنت تجمع حطب ونجمعهم مع بعض، ما في رأس مال الآن، وبعدين نبيع ثم نقسم الربح بيننا. هل جمع الحطب من واحد مثل جمع الحطب من اثنين؟ لا، يختلفان. هذه شركة أبدان. عندك شركة مضاربة، أنا عندي رأس مال ما أعرف أتاجر، أقول لفلان بشاركك في التجارة، كم الربح؟ الربح بيني وبينك أنت يا صاحب التجارة لك 70، أنا لي 30%. هذه تختلف عن شركة العنان. شركة العنان الشركة لها مديرين، شركة المضاربة الشركة لها مدير واحد. هذا بارك الله فيكم يعني في تعريف الشركة. الوكالة ما تعرفها؟ إقامة الغير مقام النفس فيما يقبل من التصرفات. إقامة الغير مقام النفس فيما يقبل من التصرفات. عندي أنا سيارة، من يبيع السيارة هذه؟ أنا بس أبيعها، لكن أنا قلت لحسن يا حسن وكلتك بيع لي هالسيارة هذه. فمن الآن يتصرف في هذه السيارة؟ اثنين، المالك وشخص آخر. واضح بارك الله فيكم. يعني في عقود الزواج تمر علينا هذه كثيرا، رجل برع الدولة يوكل رجل في أن يزوج امرأة، أنا وكلني القاضي في أكثر من عقد أن أزوج بعض الأخوات، ما عنده قريب هنا، فقال يا عبد الله وكلتك زوجها. واضح بارك الله فيكم. فيعني نبت عن القاضي في تزويج فلان. طيب حديث الباب يقول في يعني يحث فيه النبي صلى الله عليه وسلم على فرض صحة الحديث على الصدق والأمانة. لا يعني إذا تشاركنا في مال إن الأول يغش صاحبه، بل على الإنسان أن يتقي رب العالمين. والناس قاطبة تعلم بأن الغش والخداع من أسباب محق البركة والعياذ بالله. طيب ثم قال وعن السائب بن يزيد المخزومي أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فجاء يوم الفتح فقال مرحبا بأخي وشريكي. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، والخبر إسناده ضعيف. يعني على فرض صحة الحديث الشراكة كانت موجودة قبل الإسلام وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. الشراكة كانت موجودة قبل الإسلام وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. الآن أحتاج إلى تركيز منكم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اشتركت أنا وعمار بن ياسر وسعد سعد بن وقاص فيما نصيب يوم بدر. الحديث رواه النسائي وغيره، والحديث ثابت إن شاء الله. الحديث هذا يقول عبد الله مسعود اشتركت هو وعمار وسعد بن أبي وقاص في الغنيمة، غنيمة يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين وعبد الله بن مسعود وعمار لم يجيء بشيء. هذا أي نوع من أنواع الشراكة؟ شريك أي شراكة؟ أبدان في رأس مال، هنا أجيبه في رأس مال، في حق تأخذه بماذا؟ بذراعك بيدك. فهذه أي شركة؟ شركة أبدان، تشاركا في الأمر. إذن الأسيرين هؤلاء يوزعون على كم؟ على ثلاثة أشخاص. واضح بارك الله فيكم. فهذه شركة أبدان. وأحيانا إخوان الكرام يعني الشراكة أحيانا تكون مبروكة فعلا، فيها بركة من الله إذا صدق كل واحد مع صاحب. أما بعض الناس متكاسل متراخي غيره، فهذه قد تضيع البركة. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم في المسائل. طبعا تفاصيل كثيرة، اقتصرت على أهم المسائل، والله تعالى أعلم. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ تفضلوا. تفضل أبو محمد. نعم. نعم نعم. لا، أولا يطالب صاحب البيت. نعم نعم. أبو محمد، الكفالة عقد إرفاق وإحسان، الضمان هذا عقد إرفاق وإحسان. فنقول أولا تلجأ إلى الأصل، تعذر هذا الأصل تذهب إلى الفرع. واضح؟ يعني الأصل قال لك يا فلان ارجع للضمان، للضامن، أنا ما عندي، ترجع له، لكن أولا ترجع إلى الأصل. فهمت بارك الله فيك؟ نعم. نعم، ليس مجبر شيء. إذا ما قال الأصل أنا ما عندي، ترجع للأول، لأن الضمان هذا، الضمان والكفالة والوكالة، هي كلها عقد، عقود إرفاق إحسان، تبرع منك هذا. نعم تفضل يا شيخ. وضح لي إيش تقصد بالطرف الثاني. نعم ما أبغي. يدعم، يجوز. واحد قال فلان الضمان هذا علي، صاحب الدين قال ما أبغي ضمانك روح. يعني بعض الناس يقول لك يعني كما يقال يعني كنت مبتلى بواحد ستصبح مبتلى باثنين. واضح؟ فلا يلزم هذا، لا يلزمك هذا. يعني رجل كذاب ولعاب راح حق صاحب البقالة قال الضمان عندي، مرة يعني أحدهم قال لي، هذا ضمان غريب يعني، قال رجل قال أقرضني مبلغ معين، قلت وما الضمان؟ قال هالشوارب. قال لي عبد الله لو كان حالف بالله يمكن أتردد، لكن أنا أعرف هذا الرجل يعني عنده موضوع الشارب شيء كبير يعني. قال لي عبد الله لا دفعت شوارب ولا دفعت لحى إلى اليوم. قال أنا سامحته، قال لكن لا شوارب دفعت ولا لحى نفعت، والله المستعان. يعني يذكر طبعا، يقولون يعني رجل من بلادنا سابقا ذهب تاجرا إلى البحرين قديم، والناس سابقا كانوا يتجرون إلى البحرين، فأخذ سلعة من رجل بحرين، فقال البحريني للرجل من بلادنا وما الضمان؟ فيقولون أخذ شعرة من لحيته ووضعها، قال هذه هي الضمان. قال قبلت. قال فما أخلف وعده أبدا. ولكن طبعا يعني جاء في الحديث لما الرجل أقرض في بني إسرائيل قال كفى بالله وكيلا، فبعد مدة أراد أن يرجع له المال، ما استطاع أن يعبر النهر، فماذا فعل؟ وضعه في صرة ورماه في النهر، فأوصل الله عز وجل المال إلى صاحب المال. فالإنسان في مثل هذه الأمور يراقب رب العالمين. ونصيحة أيضا أيها الأحبة الكرام، إذا كان الإنسان غير قادر على الضمان أو على الكفالة أو على الوكالة، فارفع يديك من البداية، وإنما كن مصلحا، الصلح، ذكر، انصح، عظ، غير ذلك قل لا تقحموني في مثل هذه المواضيع. نعم، يعني أنا تمر علي أحيانا في مسائل العقود، يقول لك واحد اعقد لهم وأنا أضمنه، هذه طبعا حفرة كبيرة، لو قبلتها جنيت على نفسك جناية عظيمة. أحدهم يعني احتجت منه ورقة معينة عندي، موضوع خالص، جريت وراءه جريا وهممت أن أكلم والده، بهدلني هذا، تعبني، ما جاب الورقة. فالمقصود أنك في بعض المواضيع انتبه وكن حذرا، فإن بعض الناس لا ينظر إلى إحسانك، بل قد يراك بعضهم مغفلا وساذجا ويظن أنه قد خدعك في مثل هذا الأمر. فمثل هذه المواضيع أفضل أمر تكون مذكر، تنصحهم، تذكرهم، ثم بعد ذلك تخرج من الموضوع. طيب، نلتقي إن شاء الله بحول الله عز وجل يوم الأحد القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.